نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فكنا نتكلم عن صفات للمولى تبارك وتعالى تثبت بالسمع، ولا بأس أن تثبت بالعقل كذلك. كصفة الكلام مثلا لله عز وجل، العقل لا بد وأن يتصور أن الإله لا بد وأن يكون متكلما. يعني لو فرض أنه لم يأتي نص سمعي يخبر أن الإله يتكلم بحرف وصوت، للازم أن يتصور العقل أن هذا الإله لابد أن يكون متكلما، بخلاف صفات أخرى لا تثبت بالعقل بل تثبت بالسمع فقط، أي بالمنقول أي بالخبر. ولذلك يسميها أهل العلم الصفات الخبرية أو الصفات السمعية. لماذا؟ لأن إيماننا بها يتوقف على السمع، والسمع هو النص، السمع هو المنقول بخلاف العقل. ولذلك يسمي أهل العلم الصفات الذاتية والذاتية فقط لله عز وجل من الصفات السمعية والخبرية، يعني لا تثبت عن طريق العقل وإنما تثبت عن طريق النص وتثبت عن طريق السمع. كصفة اليد والعين والرجل والقدم والأصابع وغير ذلك من الصفات الذاتية للمولى عز وجل، لا يمكن أبدا أن أثبت لله تعالى صفة ذاتية أقول ونظر في هذا الإثبات العقل. لماذا؟ لأن العقل يحرم عليه أن يتصور ذات الإله وصفات الإله الذاتية، يحرم عليه ذلك، لأنك لابد أن تقع في التشبيه، أي في تشبيه الله عز وجل بأحد مخلوقاته، فلابد أن أتوقف في إثبات هذه الصفات إلا إذا ورد إلي النص. فإذا أثبت النص أن لله ساقا أثبتناه، وإذا نفى النص عن الله عز وجل وصفا نفيناه. لماذا؟ لأننا لم نرى الله عز وجل، لأننا لم نرى الله. إذن يتوقف إيماننا بصفات الله تعالى الذاتية على الخبر وعلى النص الوارد إلينا. ولذلك نقول إن صفات الله عز وجل الذاتية صفات خبرية بحتة لا مجال للعقل فيها، بخلاف صفات أخرى كما قلت صفة الكلام، إذا لم يرد نص أن الله تعالى يتكلم، وقد ورد النص لكن هاب أن النص لم يرد، لابد وأن يتصور العقل أن الإله لابد وأن يكون متكلما. فصفة الكلام تثبت بالسمع وبالعقل، تثبت بالسمع وتثبت بالعقل. وهذه الصفة صفة ذات وصفة فعل، صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفة الكلام، فهي صفة ذاتية له، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، وهذا معنى أنها صفة فعلية، بمعنى إذا شاء فعل الكلام وإذا شاء لم يفعل، له ذلك وله ذاك. فإن الله تعالى يتكلم في أي وقت شاء وبأي كلام شاء، وله ألا يتكلم في وقت وأن يتكلم في وقت آخر، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فهذا الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، أي لها تعلق بفعله تبارك وتعالى، وفعله واحد يختلف عن أفعال المخلوقين. فإذا قلنا إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، لا يلزم من ذلك أنه يتكلم ككلام هذا الذي يخرج من لساني ومن فمي بحرف وصوت. فالحرف معلوم لديكم، والصوت أنتم تسمعونه. أما الله عز وجل فإنه يتكلم بحرف وصوت، ليس بحرف وصوت كصوتي، ولكنه يتكلم بكيفية لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنني لو قلت إن المولى عز وجل يتكلم ككلامي، أي ينطق بنفس الطريقة التي أنطق بها، للزم من ذلك أن نثبت أن لله تعالى ثمن. لماذا؟ لأنه لو لم يكن لي فم ما استطعت أن أتكلم، ولو لم يكن لي لسان ما استطعت أن أتكلم. وإن الله عز وجل لم يتكلم عن إثبات صفة الفم أو اللسان له سبحانه، فيحرم على المرء أن يثبت هذا للمولى عز وجل، أن يثبت للمولى عز وجل صفة لم يثبتها لنفسه. ولا أنفي ذلك ولا أثبته، لأن النص سكت عنه. إذن أنت لابد أن تقول إذا لم يكن له فم ولا لسان فكيف يتكلم؟ الجواب أنه يتكلم حيث شاء، الجواب أنه يتكلم حيث شاء، ولا يلزم من كلامه، ولا يلزم من كلامه المماثلة والمشابهة بين كلامه وكلام المخلوقين. فإنه يتكلم بكيفية وطريقة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولما كان الكلام صفة من صفات المولى عز وجل، لازم أن نؤمن بهذا كما ورد، ولا نخوض في الكيفية. والكلام في صفة كالكلام في بقية الصفات. فالله عز وجل أثبت لنفسه اليد، وأثبت لنفسه العين والأصابع والقدم، وأثبت أنه يضحك، وأثبت الساق، وأثبت الوجه وغير ذلك. ولذلك المصنف اللالكائي عليه رحمة الله عقد هذا الباب لإثبات هذه الصفات من جهة السمع والخبر، وأفردها بباب مستقل، كأنه يشير إلى أن هذه الصفات على جهة الخصوص لا تثبت إلا من قبل السمع لا من قبل العقل، بخلاف الصفات السابقة التي كنا نتكلم عنها فإنها تثبت بالعقل وغيره. فقال: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. وسكت، ولكنه ذكر في نفس الباب صفة الأصابع والقدم والضحك والساق والكلام ولعله لم يقصد أن يتطرق إلى ما لم يذكره في التبويب، بخلاف الذي ذكره من الوجه والعينين واليدين. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه الآية أثبتت أن لله وجها. لكن هل وجه الله عز وجل كوجوه المخلوقين؟ إن من أراد أن يشبه وجه الله عز وجل بوجهه، نقول فلما؟ لما اختار الله عز وجل بالذات أن يكون وجهه كوجه بني آدم، وأن جميع المخلوقات لها وجوه؟ فلما لم يختر المولى عز وجل أن يكون وجهه كوجه غيره، أو كوجه غير بني آدم من المخلوقات؟ إذا طرح عليه هذا السؤال لابد وأنه سيعجز عن الجواب. فإذا قال إن الله تعالى يخاطب بني آدم فقط، وأنه يخاطبهم بما يعرفون، وإنما يعرفون من أنفسهم الوجه، نقول: لو كان وجه الله عز وجل كوجهك للازم أن يكون من ذلك أن ذاته كذاتك، فهل تقول بذلك؟ لا بد وأنه يقول لا، إن ذات الإله عز وجل تختلف عن ذوات المخلوقين، المخلوقين جميعا من بني آدم وغيرهم، فنقول وكذلك صفاته تختلف عن صفات المخلوقين ومنها الوجه. ولذلك الذين أولوا الوجه، الذين أولوا الوجه بالنعمة ليس لديهم حجة ولا برهان، والذين قالوا إن الوجه هو الذات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا المراد هنا بالوجه الذات العلية. نقول لهم إن هذا تأويل باطل وفاسد كذلك. لماذا؟ لأنك إذا قلت إن الوجه هو الذات، إن الوجه هو الذات، لا بد وأنك تنفي عن الله عز وجل حقيقة الوجه، حقيقة الوجه. لماذا؟ لأن الوجه عندك هي الذات، هي الذات. ولو قلت بذلك للزمك أن تنفي عن الله عز وجل صفة الوجه، وهذا طبعا كلام لا يقول به إلا خلفي متأول. أما السلف فإنهم أثبتوا لله تبارك وتعالى الوجه، وقالوا المراد بالوجه هو وجه الرحمن تبارك وتعالى، هو وجه الرحمن، فأثبتوا الوجه على النحو الذي يليق بجلاله وكماله، ولم ينفوه بتأويل الخلف أن الوجه هو الذات، لأن الذي يقول الوجه هو الذات يقول لا وجه، لأن الوجه عبارة عن ذات، عن ذات الإله. أين الوجه إذن؟ لا بد أن يقول لا وجه له. وهم ظنوا أنهم ينزهون المولى عز وجل، يعني هم يتصورون بهذا أنهم ينزهون المولى عز وجل عن مشابهة المخلوقين. وما الذي حدا بك إلى أن تظن بالله عز وجل هذا التمثيل وهذا التشبيه؟ ما الذي يمنعك أن تثبت الله تعالى ما أثبته نفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتسكت وتؤمن بذلك؟ فالوجه ثابت لله عز وجل، ليس كوجوه المخلوقين، وليس الوجه هو ذات الله عز وجل، لأن هذا تأويل الخلف، فيحرم أن تنقل صفة من صفات الله عز وجل عن معناها وعن حقيقتها التي أرادها المولى عز وجل منك، كما يحرم عليك أن تؤولها وأن تلوي عنقها لتصرفها عن ظاهرها. وقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، فأثبت كذلك في هذه الآية أن له وجها سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما الذي منعك يا إبليس أن تسجد لآدم الذي خلقته أنا بيدي سبحانه وتعالى، الذي خلقته أنا بيدي؟ يقولون نفيا ليدي الله عز وجل، اليد بمعنى القدرة واليد بمعنى النعمة، وهذا كلام بعيد جدا فيه غلو، كما أن فيه تعطيل، فروا بزعمهم مما يسمى تشبيه فوقعوا في التعطيل، أي جردوا الذات العلية من تلك الصفات الخبرية السمعية. الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد وتطيع الأمر لآدم الذي خلقته بيدي؟ إذا كان اليد هنا، أو إذا كانت اليد هنا بمعنى النعمة، فليس لآدم فضل على بقية المخلوقات. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لابد وأن الله خلق الخلق جميعا بنعمته، فلما يقول عن آدم بالذات خلقته بيدي إذا كانت اليد هي النعمة؟ كما تقول فلان له علي يد، يعني له علي جميل ونعمة، وهذا معروف في كلام العرب، وهذا الذي أوقع الخلق في صرف النص عن ظاهره، اعتمدوا فقط على بعض ما ورد في كلام العرب من أن اليد يقصر بها النعمة، وإذا كانت القوة متعلقة باليد فقالوا كذلك اليد هنا بمعنى القوة، فمعنى خلقت بيدي أي خلقت بقوتي، لأنه سن اليد، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا بيدي، لم يقل بيدي وإنما قال بيدي. فإذا قلنا إن اليد بمعنى القدرة كما يقول الخلف، فيلزمنا أن يكون التأويل هكذا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقوتي، ولم يقل أحد إن لله قوتان، إن لله قوتان، حتى يكون التأويل خلقت بقوتي. ثم إن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه اليد وأثبت لنفسه القدرة والقوة، فكونك تجعل صفة مركبة على صفة أخرى لا بد وأن ذلك يستلزم تعطيل صفة التي حملتها على الثانية. فأنت تقول اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى القوة، إذا كان الله تعالى أثبت نفس القوة والقدرة واليد، فكونك تؤول اليد على القدرة والقوة، فالقدرة والقوة من الأساس موجودة وثابتة لله عز وجل، ولكن تأويلك اليد بالقدرة والقوة ينفي صفة اليد عن المولى عز وجل، ينفي صفة اليد عن المولى عز وجل. وستأتي معنا نصوص لإثبات أن هذا التأويل الخلفي تأويل باطل كذلك. وقال عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهل يستقيم أن نقول بل نعمتاه مبسوطتان أو بل قوتاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ كلام لا يستقيم حتى في لغة العرب. وقال تعالى: تجري بأعيننا، فأثبت العين. وقال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، إثبات صفة اليد كذلك. وعن زبير بن العوام أنه سئل بوجه الله، أن سائلا سأله بوجه الله، يعني قال أعطني لوجه الله، فقال اعطه، أي قال لمولاه وخادمه اعطه، فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق، لا بوجه الخلق. وهذا يثبت أن السلف كانت صفة الوجه ثابتة عندهم. وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال لا يفلح من رده، لا يفلح من رد سائلا سأل بوجه الله، وهذا يعني أن صفة الوجه ثابتة لديهم. وأن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، يعني كانت بينهما محاجة، كل منهما يذكر حجته على الآخر كأنها خصومة أو مناظرة. احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، ما أنت بسبب فعلك يا آدم كنت سببا في طرد الخليقة من الجنة لما طردك الله عز وجل وأهبطك على الأرض، وكانت بعد ذلك الذرية والنسل، فكان موطن الذرية على الأرض لا في الجنة، فأنت الذي خيبتنا وأنت الذي أخرجتنا من الجنة. قال له آدم: أنت موسى؟ ألست موسى؟ اصطفاك الله بكلامه، اصطفاك الله بكلامه. وهذا إثبات لصفة الكلام لله عز وجل، وأن الله كلم موسى إيه؟ تكليما، أن الله كلم موسى تكليما من وراء حجاب، ولكن موسى سمع كلام الله عز وجل بنفسه، بنفسه، لا عن طريق الوحي ولا عن طريق جبريل عليه السلام، وإنما سمع موسى كلام المولى عز وجل. ولذلك الجعد بن درهم ذلك المبتدع الغشيم أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله كلم موسى تكليما، أنكر ذلك أيام إنكار. فقام خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى بعد أن خطب، نزل من على سلم المنبر وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه أنكر أن الله تعالى كلم موسى تكليما وأنه اتخذ إبراهيم خليلا. ونزل فذبح الجعد بن درهم عند أصل المنبر، أي عند أول عتبة المنبر، مع أنه استجار بعد ذلك، استجار بعد ذلك كأنه يريد أن يعتذر من مقالته خوف القتل، ولكن خالد القسري لم يعتبر ذلك، وقال إن هذه مقولة صار لها أتباع وصار لها قول يتقولون بها ويجهرون بها، فقتله لخطورته، مع أن الذي أتى به الزعم إنما هو كفر بواح. فلو قتله لكفر اجتهادا، لو قتله لكفر اجتهادا لكان هذا اجتهاد سائر، ولو قتله لعظيم بدعته التي انتشرت في العامة والخاصة لكان قتله كذلك لمنع الفتنة أمر جائز في الشرع. فعلى الوجهين قد أصاب خالد بن عبد الله القسري. قال آدم لموسى: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده، والضمير يعود على من؟ على يد الله عز وجل، أي أن الله تعالى هو الذي كتب التوراة بإيه؟ بيده. ولذلك هذا هو المخلوق الثاني، استغفر الله، هذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله عز وجل بيديه الشريفة، أنه أولا خلق آدم بيده، أي خلقه بيديه، وأنه كتب التوراة بيده. فهذا الأمر الثاني الذي باشره المولى عز وجل بيده على الحقيقة، كتب التوراة بيده وخلق آدم بيديه. فهنا حجة ثانية. قال في رواية أخرى: يا موسى ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى خط التوراة بيده قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: بلى. وهذا إقرار من موسى عليه السلام أن الله كتب التوراة في الأزل قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق الخلق، كتب التوراة. أما علمت هذا يا موسى؟ وأن الله عز وجل أنزل في التوراة التي كتبها بيده قبل أن يخلقني وقبل أن يخلق الخليقة وقبل أن يخلقك أنت كذلك، لأن بين آدم ونوح 10 قرون، بين آدم ونوح 10 قرون، وقبل نوح بل وقبل الخلق أجمعين بأربعين سنة خط الله عز وجل التوراة بيمينه، خط الله التوراة بيده، وكتب في التوراة، وكتب في التوراة تلك الخطيئة التي سيعصي فيها آدم، وأن آدم بعد عصيانه سيتوب ويستغفر وينيب إلى ربه. فقال له: يا موسى، وأن الله خط لك التوراة بيده وكتب فيها ما قد وقع مني، وأنه أمر قدره علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين سنة، قال: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قبل أن يخلقني بأربعين سنة، مع أن التوراة دي كتاب من؟ الكتاب الذي أرسل به موسى، وبين موسى وآدم 10 قرون، وقبل خلق آدم بأربعين سنة خط الله عز وجل التوراة بيده، بيده ويمينه. ثم أثبت في هذه التوراة أن موسى، أن آدم سيعصي، سيخطئ، سيتبع الشيطان فيما يسول له ويجمل من الأكل من الشجرة، من شجرة في الجنة، ادعاء الخلد وطلبا للخلد، ولكنه عصى ربه فغوى. ثم قال آدم لموسى: أتلومني على ذلك؟ ده هذا أمر قدره الله عز وجل علي، هذا أمر قدره الله عز وجل قبل أن يخلقني بأربعين سنة. شوف بقى قبل أن يخلق موسى بكام؟ لو أن اعتبرنا أن القرن 100 عام يبقى 1040 سنة، 1040 سنة كتب الله عز وجل في التوراة أن آدم سيعصي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني فارتفعت حجة آدم على حجة موسى، على حجة موسى. صح بذلك الحديث يا أخي، بين آدم وموسى 10 قرون. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولكن ربما ينطبع في أذهان الحاضرين أنه يجوز للمرء أن يحتج بالقدر على المعصية. يقولها آدم نفسه قال: أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يعني هذا مكتوب في اللوح، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن إجماع أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي، لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي. الأمر الثاني أن الفارق بين من يحتج بالقدر على المعصية وبين آدم أن آدم لما عصى تاب إلى الله عز وجل، وهذا لم يتوب. الأمر الثالث أن آدم قال ذلك وهو في دار، وهو ليس في دار التكليف، يعني بعد أن انتقل من الدنيا ولم يكن مكلفا، وأنت تحتج بالقدر على المعصية وأنت في دار التكليف، وهذا فارق ثالث. ولذلك من هذه الفوارق لا يجوز لأحد أن يعتمد على القدر في استباحة واستجازة معاصيه، وأن هذا أمر محل اتفاق بعدم الجواز. قال أبو موسى الأشعري: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث أخرجه مسلم. إن الله يبسط يده، الإمام المازري قال اليد هنا بمعنى القبول، بمعنى القبول. يعني قالوا ليست هي اليد الحقيقية، وإنما بسط اليد للمولى عز وجل بمعنى قبول توبة العبد إذا تاب إلى الله عز وجل. إذن يكون التقدير هكذا: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده الذي عصى فيها بالنهار إذا تاب في الليل، ويقبل توبة عبده بالليل إذا عصى في النهار ببسط يده في الليل كذلك. ولكن هذا كلام لا يستقيم مع معتقد أهل السنة والجماعة في اليد، وإنما اليد هي اليد الحقيقية لله عز وجل التي تثبت له على الوجه الأكمل اللائق به تبارك وتعالى. ولو قلنا إن اليد عبارة عن قبول التوبة، أو أن اليد هي النعمة أو هي القدرة، فلا بد أن يكون هذا الحديث في مثل الأمر لا معنى له، لا معنى له. والإمام النووي عليه رحمة الله لم يكن ضليعا في مسائل الاعتقاد، لا أقول إنه أشعري وإن كان يتبنى مذهب الأشاعرة في بعض الأحيان، وليس حال الإمام النووي بأحسن من حال ابن الجوزي، فكلاهما مضطرب، بل مضطرب جدا في أمر الاعتقاد خاصة في باب الصفات. فهما تارة ينافحان ويدافعان عن مذهب السلف بكل ما أوتوا، ويقولون نؤمن بهذه الصفات ونمرها كما جاءت ولا نخوض فيها بتأويل ولا تعطيل، بل نثبتها على الوجه اللائق لله عز وجل. وتارة يقولون لا بد من تأويل هذه الصفة لأن الأمر لا يستقيم في أذهانهم على المنهج الأول وهو منهج السلف. وتارة نسمع أن مذهب السلف أسلم، وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا كلام في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، لأنه يجعل من التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها علما أزيد وحكمة أوسع مما كان عليه السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لصفة من الصفات بالتأويل أو صرفها عن ظاهرها المعلوم لدى النطق بها وسماعها لدى أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وأن صاحبا لم يسأل عن معنى اليد ولا العين ولا الساق ولا القدم لله عز وجل، فإنما آمنوا بها على حقيقتها اللائقة لله عز وجل وأمروها دون أن يخوضوا فيها لعلمهم أن ذات الإله تختلف عن ذوات المخلوقين، فأثبتوا هذه الصفات لله على الوجه الذي يليق بذاته العلية تبارك وتعالى. فقال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أبو موسى الأشعري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني قال أربع كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام، لماذا؟ لأن النوم صفة نقص، وهي تليق بالمخلوق لا تليق بالخالق، لا تليق بالخالق. ولا يصح في الأذهان أن نقول: فماذا يحدث لو أنه نام؟ لأن هذا السؤال موجه في الدرس الماضي. قال السائل: ما الذي يحدث لو أن الله تعالى غفل أو نام؟ هذا طرح فاسد وباطل. لماذا؟ لأنه يستحيل في حق المولى تبارك وتعالى، لأنه نقص والنقص عليه محال، هذا ثابت في حقنا. أنت لك أن تسأل: ماذا يحدث لو أن الإنسان لم ينم؟ لكان الجواب: يجن أو يخبل أو غير ذلك، مع أنه غير وارد في حق ابن آدم، لأنه لو أراد الامتناع عن النوم لم استطاع، لغلبه النوم. وأما الله عز وجل فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. وهذه الثانية: يخفض القسط وهو الميزان، القسط والميزان، ويرفعه، يجعل ميزانك فوق أو تحت، كما يجعل الميزان العام الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة تارة عليهم وتارة لهم، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار، يرفع إليه عمل الليل في وقت الفجر قبل أن يخرج، أو قبل أن تطلع الشمس، قبل أن يظهر النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبيل المغرب أو في صلاة المغرب، وقيل في صلاة العصر وهو الراجح، قبل دخول الليل. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وهذا يدل في قول يرفع إليه، يرفع إليه، أن الله تبارك وتعالى في السماء، لأن الرفع لا يكون إلا إلى جهة العلو والفوقية. ثم قال: حجابه النار أو النور. حجابه، أي أن الله عز وجل جعل بينه وبين خلقه حجاب، هذا الحجاب من نار أو من نور على اختلاف في الروايات، وكلاهما ثابت للمولى عز وجل. قال: حجابه النار أو النور، لو كشفه، أي لو كشف هذا الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، أو ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو أن الله عز وجل كشف هذا الحجاب في الدنيا بينه وبين خلقه، فلا بد وأن يحرق جميع المخلوقين. لماذا؟ لأنهم لا يقوون، لا يقوون على رؤية المولى تبارك وتعالى، ولو كانوا يقوون على ذلك لكان أولاهم بهذه القوة موسى عليه السلام، والله عز وجل منعه من رؤيته بعد أن طلب موسى، بعد أن طلب موسى أن يرى الله تبارك وتعالى جهرة، لأن اليهود طلبوا منه ذلك، قالوا: أرنا الله جهرة. فموسى حكى في نفسه ذلك، فطلب من ربه أن يره، ولكن الله عز وجل أخبره بعجزه ونقصه البشري، وأنه لا يقوى على ذلك. بل ليس موسى فقط، بل الخلق أجمعين، لو أن الله عز وجل كشف الحجاب الذي بينه وبينهم لاحترقوا جميعا. لماذا؟ لأنهم لا يقوون على هذا إلا بإذن الله تبارك وتعالى في دار الآخرة، لا في دار الدنيا، لا في دار الدنيا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما علموا يقينا أنهم لا يقدرون على رؤية المولى عز وجل، سألوا عن مدى وإمكانية رؤيتهم للمولى تبارك وتعالى في الآخرة. قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لماذا؟ لأنهم علموا أنه لا يستطيعون رؤيته في الدنيا إذا كان موسى عجز عن ذلك. فهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا غمام، وأرأيتم الشمس في رابعة النهار لا يحول بينكم وبينها ضيم ولا غمام. قالوا نعم يا رسول الله. قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه ضيم، أو إنكم لا تضامون أي لا يحول لكم ضيم ولا غيم ولا شك في رؤية المولى تبارك وتعالى في دار الآخرة ويوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يحجب نفسه العلية وذاته العلية عن الكافرين ويمكن المؤمنين من رؤيته تبارك وتعالى. وهذا يثبت أن الرؤية مستحيلة في حق المخلوقات يوم في الدنيا، وأنها ثابتة لأهل الإيمان في الآخرة، على خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من أن الرؤية مستحيلة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وهم بذلك كأنهم كذبوا القرآن الكريم. وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس سنتان. جنات الفردوس التي أخبر المولى عز وجل عنها في كتابه إنما هي جنتان، قال سنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما. يبقى جنات الفردوس أربعة، اثنين من ذهب الحلي والأواني وما فيهما كله من ذهب، وثنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما فيهما ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. ليس بين من دخل الجنة وبين الله عز وجل إلا ذلك الرداء وذلك الحجاب، وهو كبرياؤه تبارك وتعالى. قال وهي تشخب من جنات عدن في جوبة ثم تصدع بعد الأنهار. عايز يقول أن هذه الجنات كأنها تشخب، يعني كأنها تنزف نزيفا عظيما وتسيل سيلانا في جوبة أي في حفرة عظيمة، ثم تنشأ الأنهار في تلك الجنات الأربع بعد ذلك، أي تسيل منها الأنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى. يمين الله، واليمين بمعنى يده، اليد اليمنى، يد الله ملأى لا يغيضها شيء، أي لا ينقصها شيء مهما أنفق، لا ينقص ما في يمينه شيء، سحاء الليل والنهار، يعني ينفق ببذل أو يبذل بقوة وسرعة. وهذا يدل على شدة عطاء المولى تبارك وتعالى بالليل والنهار لعباده. سحاء، وكلمة سحاء تفيد شدة العطاء وكثرة العطاء. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أرأيتم ما أنفق الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض؟ أنت تقول إيه ده؟ تقول ده لو عنده خزائن إيه؟ لو عنده خزائن إيه؟ خدت بالك؟ هذا الإنفاق الكثير لا بد وأن تفنى تلك الخزائن، لكن لا، هذا في قياس المخلوقين، هذا في قياس المخلوقين. أما في قياس الخلق لا، خزائن الله عز وجل تختلف عن خزائن مين؟ عن خزائن البشر. فالبشر مهما بلغت خزائنهم لا بد وأنها تفنى، أما خزائن المولى تبارك وتعالى مهما أنفق منها المولى عز وجل فإنها لا تتأثر إلا كما يتأثر البحر إذا أدخل فيه المخيط. يعني تصور أنك أنت تجيب إبرة كده وتدخلها البحر في بحر، ثم تخرج هذه الإبرة مرة أخرى، فيها أي الإبرة دي؟ ماذا تعلق بها؟ لا أقول نقطة ماء، بل نقيطة، بل نقيطة ماء. هل هذه النقطة مهما عظمت هل تؤثر في ماء البحر أو هل تؤثر في وزن البحر أو في حجم الخير الذي في البحر؟ أبدا. فمهما أنفق المولى تبارك وتعالى وسحت يده بالليل والنهار فإن ذلك لا ينقص من خزائنه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا دخل إيه؟ إذا دخل البحر. وهذا يدل على أنه لا تنقص هذه الخزائن أي نفقة ينفقها المولى عز وجل، وخزائنه بيده ينفق منها كيف يشاء. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينفق ما في يمينه، فإنه لم ينفق ما في يمينه، لا يزال الخير الذي وضعه في يمينه وقبضه لا يزال في يمينه، رغم هذا الخير الذي يغط فيه الخلق أجمعين من آدم وطير وحيوان وحشرات وغيرها، فإن الخزائن لا تزال موجودة بتمامها وكمالها في يمين المولى تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور. والمقسط هو العادل، العادل المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. أو ده أمر في غاية الإعجاز، في غاية من الإعجاز، يعني هذا أمر يجعل المرء يحار، ولا بد في النهاية أن يسلم بأن ذات الله وصفات الله تختلف عن ذوات المخلوقين وصفات المخلوقين. إزاي؟ هتقول إزاي؟ إزاي إيديه الاثنين يمين؟ ها؟ طب معروف إن الإيدين دي إيد شمال وإيد إيه؟ ويمين، وأن اليمين أقوى من الشمال في العادة، في العادة إن اليمين دايما بتكون أقوى في المخلوقين من الشمال. أما الله عز وجل كلتا يديه زي يمين، إزاي؟ لا إزاي دي بقى دي بتاعت ربنا، إزاي دي بقى دي بتاعت مين؟ مش بتاعت، ما عرفهاش دي، ولا حد يعرفها من المخلوقات، ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ما حدش يعرفها. ولذلك الأدلة التي وردت، الأدلة التي وردت بأن لله عز وجل يد شمال، يد شمال كما قال ويقبض السماوات بيمينه ويطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض الأرضون بشماله، رواية وإن كانت في مسلم إلا أنها شاذة، إلا أنها شاذة، لأنها من رواية عمر بن حمزة، وعمر ضعيف، عمر إيه ضعيف. وأما مسلم فقد احتج به، قد احتج به لتوثيق عمر عنده، مع أن جمهور النقاد على أن عمر ضعيف، عمر بن حمزة ضعيف، وعيب على مسلم إخراجه لحديث عمر بن حمزة سواء هذا الحديث أو غيره، أو غيره. فإذا قلنا بأن الرواية في مسلم وأنها أخذت الحصانة، نعم لا، هي لا تأخذ الحصانة إذا كانت في جنب الله عز وجل. وإذا أثبت، وإذا أثبتت الرواية أن لله شمالا، أن لله شمالا، ولذلك أعرض البخاري عن هذه الرواية واتفق مع مسلم، بل اتفق معه مسلم على أن كلتا يدي الرحمن يمين. فهذه الرواية هي المتفق عليها. والرواية الثانية وإن أتت من ثلاث طرق إلا أنها من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف، ومن طريقين بعد ذلك كل منهما في إسناده رجل متروك، في إسناده رجل متروك. فالرواية شاذة غاية الشذوذ، بل منكرة غاية النكارة. لماذا؟ لأن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، بخلاف الحديث الشاذ فإنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو لمجموع الثقات. فهذا الحديث في غاية النكارة، والذي ثبت لله عز وجل كما اتفق على ذلك البخاري ومسلم أن كلتا يديه يمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. من المقسطون؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي وما تولونه، وما ولوا. والحديث عند البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال لنا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص، لم يغض ما في يمينه أي لم ينقص ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض، وبيده الأخرى الميزان اللي هو القسط يعني، الميزان يرفعه ويخفضه أو يرفع به ويخفض به. فهذا يدل على أن لله تبارك وتعالى يدان، يدان اليمين واليد الأخرى، والأخرى ليست شمالا كما فهم الخلق وإنما هي يمين كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه يقول أنا الملك، أنا الملك. وقال يقبض الله الأرض بشماله وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. هذه الوشذة، هذه الولة أنا أحذر منها كل الحذر لأنها وردت في صفات المولى تبارك وتعالى ليس في حكم ولا فضل وإنما وردت فيما يتعلق بالذات العلية، ولذلك ينبغي الحذر والتحذير منها. نفس الشيء ضعيفة، أي نعم ضعيفة، كل النصوص التي وردت في إثبات أن الله تعالى له يسار أو شمال كلها ضعيفة جدا. وإذا أراد أو نشط أحدكم لتحقيق هذه القضية فليفعل. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات فيقبضها ويقبض الأخرى بيده ويقول أنا الملك، أين الملوك، أنا الجبار، أين الجبارون.
وعن أبي هريرة رفعه
قال إن الله تعالى يقبض الصدقة، يقبض الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا ويقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر أو ولد الناقة، حتى يجعلها أعظم من أحد. وقال أبو هريرة في كتاب الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يربي يربيها وينميها ويزيدها، ثم تلا إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل، ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الرب أولا قبل أن تقع
في يده. هذا نص أيضا أثبت أن لله تبارك وتعالى يد، قال وهو يضعها في يد السائل ثم قرأ، وهو يعني المولى تبارك وتعالى أي هو الذي يقبلها منك ويقبضها بيمينه ثم هو تبارك وتعالى يضعها في يد مين؟ في يد السائل. ازاي؟ الله اعلم. صح؟ عشان تفهم على كده؟ قال ثم قرأ ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ ايه؟ ويأخذ الصدقة. اذا من الذي يأخذ الصدقات؟ الله عز وجل. وعن عبد الله قال جاء حبر من احبار اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع. خلي بالك ده حديث يثبت صفة أخرى للمولى عز وجل، صفة مين؟ الأصابع. إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى اللي هو التراب على إصبع، وذكر كلمة كلها على إصبع، يعني ذكر كلام ثاني ومخلوقات أخرى على إصبع الرحمن، ثم يهزهن المولى تبارك وتعالى ثم يقول أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. فالحجة ليست في خبر الحبر وإنما في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي الحال؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ما علم اليهود بذلك إلا أنهم إيه؟ لم يقدروا الله تعالى حق قدره، هم عارفينهم ولكنهم لم يقدروا المولى تبارك وتعالى. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلت نواجذه من الحق الذي سمعه من ذلك الحبر،
ولكنه عاد على اليهود أنه ما قدر الله إيه حق قدره. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على أصبع، والسماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع؟ أبلغك هذا يا محمد يا أبا القاسم؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلت نواجذه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إلى آخر الآية. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ولذلك كان النبي عليه السلام يقول: اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى إيه؟ إلى طاعتك، إلى طاعتك. لماذا؟ لأنها بيد الله عز وجل، لأنها في يد الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. فهذه القلوب، أي قلوب العباد جميعا، كقلب رجل واحد في يد الله عز وجل. لأنه قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين، بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يعني كأن الله جمع القلوب جميعا فجعلها في قلب إيه؟ في قلب واحد، في قلب واحد، وجعل هذا القلب بين أصبعيه يصرفه ويقلبه حيث شاء، إلى الطاعة، إلى المعصية، إلى الجنة، إلى النار، إلى الحب، إلى البغض، وغير ذلك مما يشاء تبارك وتعالى، يفعل ذلك لحكمة عظيمة لا يعلمها إلا هو. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته. يا ترى الضمير في قوله صورته يعود على من؟ على الله عز وجل أم على آدم أم على المضرور؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: إن الله خلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضربت فلا تقبح، إذا ضربت فلا تقبح ولا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ولذلك يقول بعض أهل العلم: الضمير في صورته يعود على الله عز وجل، اعتمادا واتكاء على حديث: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذه رواية صريحة. ثم يقولون: إن الله خلق آدم على صورته، أي على هيئته التي خلقه عليها يوم خلقه. يبقى الضمير يعود على مين؟ على آدم. وفي تأويل ثالث: إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة ذلك المضرور، فلا تقبح، لأنك لو قبحت كأنك قبحت وجه أبيك آدم. ولكن الكلام عن الصورة وعن حديث الصورة سنخصص له محاضرة كاملة. خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، أي من الملائكة، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوه رحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، يعني كل الذين يدخلون الجنة يدخلون على صورة مين؟ آدم، طوله في السماء 60 إيه؟ 60 ذراعا. فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، يعني الله تبارك وتعالى لما خلق آدم خلقه وطوله في السماء كم ذراع؟ يعني حوالي كم متر ده؟ 45 متر. تصور انك انت هتدخل الجنة وعندك كم متر؟ عندك 45 متر. طبعا انت بتستنى اليوم ده مش عشان تدخل الجنة، لا، عشان تشوف طولك وانت طويل كده. وقد وردت بعض الاثار انهم يدخلون في عمر يتوسط 33 عاما، فعمر سيدنا عيسى عليه السلام. ففي الحقيقة هذه امور كلها وان جاز في العقل تصورها، الا اننا نقول وان لم يجد فإننا نؤمن بها كما جاءت، فإننا نؤمن بها كما جاءت. يعني أنت متصور دلوقتي إن لو واحد طوله 45 متر ربما رجليه نفسه ما تشيلوش، في واحد ما يقدرش يقوم. ولماذا؟ والله تبارك وتعالى قد خلق آدم على هذه الهيئة، على هذه الهيئة، لا ده انت عندك فرعون اللي ما بقالوش يعني كثير من العمر 1000 وشوية ولا 2000 وشوية خدت بالك، كان طويل جدا، حتى قالوا في ترجمته ما هو قاعد ما يتلقى هناك في لازم يروح يشوف يروح، خدت بالك في المعهد البريطاني اللي ما بيدخلوش الا الاجانب، يحرم على المسلمين يدخلوه خاصة الملتحين. قاعد في بتاع ده قفص زجاجي، اللي عايز يروح يروح يشوف. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ايه لمن خلفك آية، ها ايه وعبرة يعني. فلا عايز يعتبره معانا، ما عادش حد بيعتبره بتاعي بس اهو، لا عايز يروح يروح يمكن ربنا يفتح عليه. والله انا سمعت اللي راحوا هناك قالوا ما يكملش 3 متر، ما يكملش 3 متر، مع ان الاخبار بتقول ان رمسيس لو قاعد يعملها على روحه ده بالليل وبالنهار في رمسيس، بيقول هو ده فرعون وانه على صورته وهيئته حجم نفس الحجم، وان كان اللي شافه طبعا الجثة بيقول لا يستبعده جدا ان يكون هو ده. ما هم لهمش اول من اخر، ما همش هي من وين، في حد عارف لهم اصل لانهم ما عندهمش اصل يعني. قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم اخاه، مش اذا قتل، اذا قتل يعني اذا ضرب من المقاتلة والمفاعلة خناقة يعني، اذا قاتل احدكم اخاه فليتجنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. الضمير هنا يعود على مين؟ على المضروب بقى، مش كده؟ وفي حديث اذا قتل احدكم فليتجنب الوجه لا يقولن قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك فان الله خلق ادم على صورته. وعن ابن عمر مرفوعا لا تقبح الوجه فان الله تعالى خلق ادم على صورته. وعن انس مرفوعا قال ما بعث الله نبيا الا انذر الدجال امته، الا الا انه الاعور الكذاب، ما ارسل الله عز وجل نبيا الا حذر وانذر امته من ايه؟ من الدجال. احذروا الدجال، علمت ايه؟ قال الا انه الاعور الكذاب، الا انه ايه الاعور، يعني ايه الاعور؟ بعين وعين، بعين وعين اخرى فاسده كانها عنبه طافيه. قال وان ربكم ليس بايه؟ ليس باعور، وان ربكم ليس باعور، وهذا يدل على ان صاحب العين الواحده اعور، وان الله تبارك وتعالى ليس بايه؟ باعور. اذا يثبت له كم عين؟ 2. يثبت المولى تبارك وتعالى كم عين؟ 2. ماشي؟ مكتوب بين عينيه اللي هو المسيح بقى الدجال، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن حتى وان لم يكن قارئا. ايه دي بالذات بقى هيفهمها ويقرأها ويعرفها حتى الذي لا يحسن قراءة الكتاب، اللي ما بيعرفش يكتب اسمه هيقرأ كلمة كافر على جبهة مين؟ المسيح الدجال. يبقى فين العذر بعد كده؟ ما انت عارف اهو انه كافر وانه المسيح الدجال، بتتبعوا ليه؟ وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد. يلقى في النار اي الخلق والبعث الذين بعثهم الله تبارك وتعالى في النار، وهي تقول هل من مزيد، كلما ألقي فيها فوج طلبت المزيد، طلبت فوجا آخر، حتى يضع الرحمن أو حتى يضع عز وجل رجله أو قدمه فيها فتقول قط قط. هذا إثبات صفة إيه؟ القدم أو الرجل، القدم أو الرجل للمولى عز وجل. والحديث عند البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار، يعني احتجت الجنة والنار خصومة بين الجنة والنار، فقالت النار، هي نار بتتكلم، نعم نعم الذي خلقها قادر على أن ينطقها، تتكلم والجنة تتكلم، إذا كان الموت يتكلم، الموت يوم القيامة يتكلم، والموت مخلوق كما تعلمون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت مخلوق والحياة إيه؟ مخلوقة، وكل مخلوق لابد أن إيه؟ لابد أن يموت. في الحديث وإن الله تعالى يجعل يوم القيامة الموت على صورة كبش حتى يؤتى به فيقتل، يعني الموت في نهاية الأمر سيصور ويخلق في صورة كبش سيقتله المولى عز وجل. لماذا؟ لأن الموت آخر آخر من يقتل، لأن الموت هو الذي يميت بأمر الله عز وجل ملك الموت. وكل المخلوقات تموت على يد مين؟ على يد ملك الموت، حتى لا يبقى إلا ملك الموت، حتى لا يبقى إلا ملك الموت. فالمولى عز وجل يأمر الموتى أن يميت ملك الموت، فإذا مات لا يبقى إلا مين؟ لا يبقى إلا الموت. فيصوره الله عز وجل ويخلقه في صورة كبش فيقضي عليه بالموت فيموت، فلا يبقى إلا الله عز وجل. وبعدها تقوم الساعة. قال: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. ولكل واحد منكم ملؤها. الجنة لها ملؤها والنار لها ملؤها. وإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا ويلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله قدمه فيها، حتى يضع الله قدمه فيها، فهناك تملأ ويزوى بعضها إلى بعض، يعني تنضم أركانها وأبعاضها بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، أي كفى قط قط. والحديث كذلك أخرجه مسلم. وعن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا تبارك وتعالى من قلوط عباده وقرب غيره. ضحك ربنا، وهذا فيه إثبات صفة مين؟ الضحك. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم، لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني أملنا في الله عظيم. هذا نص ضعيف من جهة الإسناد، وإن كان متنه يشهد له الرواية الثانية التي أخرجها البخاري، وهي من طريق أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك المولى تبارك وتعالى من رجلين قتل أحدهما الآخر، ثم هما الاثنان يدخلان إيه؟ يدخلان الجنة. قال: يقاتل هذا الأول، يعني يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، طبعا ده يدخل إيه؟ الجنة. ثم يتوب الله على القاتل فيؤمن فيقاتل في سبيل الله فيقتل، فيدخل كذلك هو إيه؟ الجنة. فكلاهما يدخل الجنة، يعني كأنه مؤمن وكافر، مؤمن وكافر. فالمؤمن يقاتل في سبيل الله، قتله الكافر، قتله الكافر، فدخل المؤمن الجنة. ثم أسلم بعد ذلك الكافر فقاتل في سبيل الله فقتل، فدخل كذلك هو الجنة. فإن الله تعالى يضحك إلى رجلين على هذا النحو، وهذا في إثبات صفة الضحك. وأن ابن عباس قال في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، قال: عن بلاء عظيم. فعبر عن الساق بالبلاء العظيم والشدة والكرب. هذا التفسير من ابن عباس لم يوافقه عليه أحد من أصحابه. وأنتم تعلمون أن قول الصاحب حجة إذا لم يكن له إيه؟ مخالف. فإذا خالفه جميع الأصحاب، هل في قوله حجة؟ بل الحجة في قولهم. ولذلك سنفرد محاضرة خاصة للساق كذلك. كل الذي ذكرناه الآن من اليدين والعينين والقدم والساق والأصابع والصورة، سيفرد لكل واحدة اتباعا من درس القادم بإذن الله محاضرة تامة كاملة في كل صفة على حدة، حتى نستوعب الأدلة التي وردت في كل صفة. وإذا كان هناك شبهة في بعض الأدلة أزحناها بإذن الله تبارك وتعالى اعتمادا واتكاء على كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. وقال جابر بن عبد الله لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله. وهذا إثبات لصفة من الوجه. هو الحقيقة الإمام اللالكائي لم يرتب نفسه ترتيب دقيق، لم يرتب نفسه ترتيب دقيق، فبعد أن يتكلم عن الوجه يتكلم عن العين، ثم يتكلم عن الوجه مرة أخرى، ثم تكلم عن اليد، ثم عن الصورة، ثم عن اليد مرة أخرى. والأصل أن يسرد كل النصوص الواردة في صفة تلو بعضها، ولكنه لم يفعل ذلك. ربما أنه فعل ذلك وأراد أن يرتبه بعد الجمع، فوسطه المنية قبل أن يرتب. كما هو الشأن في كثير من أهل العلم، صنفوا كتبا وقبل أن يرتبوها لحقتهم المنية فبقيت كتبهم على هذا النحو، فهل يجوز لمن أتى بعدهم أن يرتبها؟ الجواب أنه يجوز بشرط أن يعلم أن هذا الترتيب من ترتيب فلان، من ترتيب مين؟ فلان. زي العلاء كده مثلا لما جه لكتاب ابن حبان، لما جه لكتاب صحيح ابن حبان رتبه على ايه؟ رتبه على أبواب الفقهية، وده يبقى معروف خلاص من ترتيب العلاء. إنما هو صحيح ابن حبان، نعم هو من حيث الكم ومن حيث الأدلة والنصوص الواردة هو بتاع ابن حبان وبيعتني ابن حبان، لكن ليس هو الترتيب الذي أراده مين؟ ابن حبان، ولا الذي رتبه ابن حبان، هو رتبه على نحو آخر. ولكن هذا الترتيب كان فيه مشقة عظيمة، لحد حفظ ابن حجر نفسه يقول من أراد البحث في صحيح ابن حبان أضناه. أضناه ليه؟ لأنك أنت ممكن تجد حديث في الوضوء موجود في الجنائز، موجود في الجنائز أو موجود في الحدود. لماذا؟ لأنه لم يرتب، لأنه لم يرتب أبدا، يعني كتاب معجون عجن على بعضه كده، تطلع منه حديث. أنت دلوقتي بتتكلم عن حكم إيه؟ عن حكم الزنا. تصور مثلا إن حكم الزنا ده تلاقي أدلته فين؟ في الحدود، في كتاب الحدود، صح ولا لا؟ لا، ده أنت ممكن تلاقي أول حديث في الصحيح هو اللي بيتكلم عن إيه؟ عن الزنا وعن الحدود. فكتاب غير مرتب، وإن كان كتابا عظيما جدا في بابه إلا أنه لم يرتب، فلما رتب عظمت به المنفعة. قال هشام بن عروة عن أبيه جاءنا سائل فسأل بوجه الله، قال فقام الزبير فعلاه بالذرة، يعني ضربه بالذرة، فقال أبي وجه الله تسأل؟ ألا سألت بوجه الخلق؟ يعني لو أنك سألت بوجه الخلق هيبقى في فسحة، ندي لك ولا ما نديش، صح ولا لا؟ إنما كنت بقى سألت بوجه الله يبقى أنت ألزمتنا بأن إيه؟ بأن أعطيك. وهذا يدل على أنهم كذلك إيه؟ هذا يدل على أنهم يؤمنون بأن لله وجه. وقال أشعث دخلت على القاسم بن محمد في حائط له، الحائط الولد الثاني يعني، وكان يبغضني في الله وأحبه فيه. شوف الصراحة، أشعث دخل على القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قال وكنت أحبه في الله، لأن القاسم مستقيم لكن الأشعث كان فيه الحرارة، قال وكنت أحبه في الله ويبغضني فيه، لكن بغض القاسم في أشعث لم يمنع أشعث أن يحبه في الله. لماذا؟ لأنه على الاستقامة والجدة، وأشعث حدث بنفسه، زي ما تبغضنا بغضك بقى وإن شاء الله يا رب تقول إيه؟ لا. فقال ما أدخلك علي؟ القاسم بقى بكره في الله، ما أدخلك علي؟ اخرج عني. قلت أسألك بوجه الله لما جزلت لي عنقا، يعني لو تعطي لي عنقود عنب مثلا ولا حاجة من البستان بتاعك ده، أنا واجب أسألك بوجه الله العظيم. فقال يا غلام، القاسم يعني يأمر غلامه يا غلام خذ له عذقا فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده، لا يفلح من رده. وهذا في إثبات الوجه. وعن ابن عمر قال احتجب من خلقه بأربع، أي أن الله عز وجل احتجب من خلقه بأربع، بنار وظلمة ونور، ولم يذكر رابعا، بنار وظلمة ونور، وخلق أربع بيده، وخلق أربعا بيده، آدم والعرش والقلم وجنة عدن. خلق إيه؟ آدم والعرش والقلم وجنة عدن. وأنت تعلمون أنه تبارك وتعالى كتب، كتب إيه؟ التوراة بيده. فإما أن يقصد ابن عمر بالقلم وأنه، وأن الله تعالى كتب التوراة بيده أي بالقلم، يعني أمسك الله تبارك وتعالى القلم بيده فكتب التوراة، أو أنه كتب التوراة بيده كيف شاء، كيف شاء. والذي ترجح لي الثاني دون الأول. وقال لسائر خلقه كن فكان، يعني خلق الله تبارك وتعالى بيده أربعا، ثم قال لسائر الخلق كن، كن أمر فكان. قال عبد الله خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش وآدم والقلم وعدن، وقال لسائر الخلق كن فكان. وهذا طبعا يوافق قول عبد الله بن عمر. وقال وكيع إذا سئلتم هل يضحك ربنا، إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعنا، ليه؟ لأن صفة الضحك دي صفة فعل، صفة الضحك صفة فعل، إذا شاء ضحك وإذا شاء لم يضحك فهي صفة فعل، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، ماشي؟ بخلاف أنها صفة إيه؟ صفة ذات، لأن الضحك ليس صفة ذات، الضحك ليس صفة ذات. طب أنا دلوقتي لما أضحك، لما أضحك أنت تعلم يقينا كيفية ضحكي، صح ولا لا؟ لكن هل نقول ونتصور أن ضحك المولى عبد الله كضحكنا؟ ها؟ لا، ده هذا يستلزم إيه؟ يستلزم بقى الفم والصبغين والأسنان تبدو، خدت بالك؟ على حسب بقى حال الضحك من المخلوقات، منهم بقى اللي بيضحك كده بيبتسم في وقار، ومنهم اللي بيضحك بقى ويفتح بقه كده زي ما خدت بالك. لكن المولى تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يشبه به الخلق، لأنه تثبت له صفاته وأفعاله على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. إذا سئلتم هل يضحك ربنا؟ فقولوا كذلك سمعنا. يعني إيه سمعنا؟ يعني أن الضحك لا يثبت إلا إيه؟ إلا بالسمع. إلا بالسمع ليه؟ لم يثبتش بالعقل؟ لأن إحنا ما شفناهوش، لأننا لم نرى الله عز وجل. وهذه صفة فعل، صفة فعل تثبت بالعقل تارة، بالعقل والسمع تارة، وتثبت بالسمع تارة. فصفة الضحك تثبت بإيه؟ تثبت بالسمع، تثبت بالسمع، لأننا لم نره تبارك وتعالى. فقال بقية، قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ ويقصد بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالصفات، المتعلق بإيه؟ بالصفات. قال: قلت قوم سوء، الذين يبغضون حديثنا يقولون قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. إلا أبغض إيه؟ ودي علامة من علامات أهل البدع، أنك ما حدثته بآية ولا بحديث يخالف بدعته وهواه إلا أبغض الآية وأبغض مين؟ الحديث. وإن لم يظهر ذلك عليه، وإن لم يصرح ببغضه الآية والحديث، ولكنه إذا كان صاحب هوى فحدثه بآية تخالف هواه أو بحديث يخالف هواه، تحير وتكلف الرد على الآية والرد على مين؟ الحديث. لماذا؟ لأنه يقدم هواه على مين؟ على المنقول والمسموع. فقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. يعني يجب الإيمان والتسليم المطلق لله عز وجل ورسوله. وقال مخلد بن حسين: قال الأوزاعي: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث فلا تظنن غيره، أي فلا تعتقد، أظن بمعنى الاعتقاد، فلا تعتقد غيره، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام كان مبلغا عن ربه. وإذا كان هو المبلغ عن ربه فهو أعلم، فهو أعلم، وأن هذه البلاغات التي أبلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم مصدرها من الوحي، والله عز وجل أعلم بنفسه، يضحك، يغضب، يرضى، يسخط، هو أعلم، لأنه يخبرنا عن نفسه التي لم نرها نحن تبارك وتعالى، ماشي؟ فإذا كان الله عز وجل أثبت نفسي الغضب، كيف أصرفه أنا؟ أو كيف لا أؤمن به؟ كيف لا أؤمن به؟ مع أن الذي أخبرني بهذا هو المولى تبارك وتعالى نفسه، صح؟ فإذا أتاك الخبر عن الله وعن رسوله فآمن به ولا تعتقد في غيره. وقال بقية: قال الأوزاعي: كان الزهري ومكحول يقولان: أمر الأحاديث كما جاءت. أمر الأحاديث اللي هي أحاديث مين؟ الصفات بالذات المتعلقة بصفات الموتى، أمرها كما جاءت ولا تتعرض لها ولا تخوض فيها بتأويل أو تحريف أو تمثيل أو تشبيه. وقال سفيان بن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، لا كيف ولا تمثيل. كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته، أي مجرد قراءته، هي نفس التفسير. يعني لا تتكلف أن تفسر يد الله فوق أيديهم، أن قوة الله فوق قوتهم، لا تتكلف هذا، هذا تكلف وصرف للنص عن ظاهره بل وعن المراد لله عز وجل وهو المتكلم بهذا الكلام. لما كان ربنا فوق هذا بإمكانه أن يقول قوة الله فوق قوتهم، فوق ولا لا؟ هل كان يعجزه شيء؟ وما كان ربك نسيا، يعني ما فادتش عليه سبحانه وتعالى. إذا كانت الذي بمعنى القوة ثم كان يقول قوة الله فوق قوتهم. نعم. وقال حنبل لأبي عبد الله وهو ابن أخ أحمد بن حنبل، قال: يكلم الله عبده يوم القيامة. بيسأل بقى عمه بقى، وعمه ده مين؟ الجبل، جبل الإسلام. يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال أحمد: نعم. نعم، فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ أه؟ هو مين اللي هيقضي بين الخلق؟ الله عز وجل يوم القيامة، فلا بد أن يكلمهم، لأن فصل القضاء يحتاج إلى مين؟ إلى الكلام، فإن الله عز وجل يكلم عباده. قال إلا الله يكلمه الله عز وجل ويسأله الله عز وجل متكلم، قال يعني يصف المولى عز وجل متكلم لم يزل، أي من منذ الأزل بلا أول، أه؟ لم يزل بما شاء ويحكم، وليس لله عدل يعني شبيه ولا مثل، تبارك وتعالى كيف شاء وأن شاء. شوف الكلام الجميل، كلام السلف. نعم. شوف بقى أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال ثم أومأ الرجل بيده، ثم أومأ الرجل إيه؟ بيده، يعني ثم أشار يعني كأنه قال والسماوات مطويات بيمينه، وفعل بيمينه هكذا. فقال أحمد قطعها الله، قطعها الله، قطعها الله، ثم حرب وقال، أي ثم ترك المجلس وانصرف. وكان أحمد بن حنبل لا يجلس في مكان فيه بدعة ولا فيه معصية تدار أبدا، هذا أحمد رحمه الله، مع أن هناك نصوص تثبت أن المتكلم أشار إلى أصبعه، إن الله يحمل الأرضين على أصبع والسماوات على أصبع وهكذا، ويشير إلى إيه؟ إلى أصابعه، وما أنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وعند الأصابع سنتكلم عن هذا القضية بالتفصيل، لكن أقول لماذا دعا أحمد بن حنبل على هذا الرجل عندما أومأ بيمينه؟ لأنه رجل من أهل البدع أراد تشبيه الخالق بالمخلوق، أراد تشبيه الخالق بالمخلوق. لكن إذا أتت من رجل من أهل السنة على وجه الاعتقاد اللائق بالمولى عز وجل فإنه لا حرج، وتشهد له النصوص التي ذكرناها. قال محمد بن الحسن الحنفي اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. قالوا إن لله يد وإن لله وجه وإن لله أصابع وإن لله رجل وإن لله ساق وغير ذلك، وسكتوا. سكتوا ليه؟ لأنهم لم يتكلفوا التأويل ولا التفسير، لأن ذلك يصرف النص عن ظاهره وعن المراد منه. فمن قال بقول جهم، الجهم بن صفوان الذي وهو إمام التعطيل إمام المعطلة، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء لا شيء، قال ليس لله يد ولا رجل ولا وجه ولا عين ولا ساق. إذن في النهاية أن الله هذا معدوم، عدم، ذات بلا صفات تعني العدم، تعني إيه؟ العدم. فإن الجهم بن صفوان عطل المولى تبارك وتعالى عن صفاته فجعله كالمعدومات، فجعله كالمعدومات. على أي حال سنتوقف عند هذا الحد ونشرح هذه الصفات التي ذكرناها، ويتزيد عن 7 صفات أو 8 كل واحدة في محاضرة خاصة، فنأتي بالأدلة خاصة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم عليهما رحمة الله وبركاته. ابن تيمية له في المجلد 3 و 6 كلام في الصفات، المجلد 3 كله في الصفات، والمجلد 3 حوالي 80 ورقة الأولى من أول المجلد في الصفات، فيريد تحفظه في هذا الأسبوع وتقرأه على الأقل هذه 80 ورقة. كلام جميل ومتين، كأن ابن تيمية عليه رحمة الله جمع معتقد السلف في صفات الموت تعالى في هذه 80 ورقة، فلو قرأتها إن شاء الله ستنضبط عندك في الأمور فيما يتعلق باللائق لله عز وجل من أسماء وصفاته. الثالث والسادس، يقول هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه؟ على يتحال هذه المسألة محل خلاف حتى بين السلف، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهذه المسألة أو هذه الفرعيات في الاعتقاد، في الاعتقاد التي اختلف فيها السلف لا يجهل فيها المخالف أو لا يبدع فيها المخالف، كأنه أراد أن يقول ان اختلاف السلف في بعض المسائل الاعتقاد من الامور السائغه والمعتبره والذي يترجح لدينا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرى ربه وانما راى نورا، لانه لما سئل هل رايت ربك قال نور ان اراه، نور اي حجبني النور عن المولى عز وجل، فكيف اراه مع وجود هذا الحجاب؟ ما حكم لفظ اوراق مكتوب عليها حديث نبوي يحتوي في كلماتي على لفظ جلاله الله وهذا داخل الحمام؟ لا يجوز. فماذا تنصح لشخص وشم على جسده لفظ الجلاله وهذا قبل ان يتوب الله عليه؟ ماذا يفعل عند دخول الخلاء وانه عجز عن ازاله هذا عن جسده؟ اذا كان عجزا فلا شيء عليه. يسال كثير من الاشخاص عن جواز الصلاه بعد الاستحمام دون الوضوء او الاغتسال او دون نيه من الوضوء عند هذا الاستحمام. على اي حال السؤال على هذا النحو لا يجوز له ان يصلي، لماذا؟ لاننا لو قلنا بقول بعض اهل العلم وان رفع الحدث الاكبر يرفع معه الاصغر وان لم يباشر غسل الاعضاء فانهم يستلزمون ان يكون ذلك بنيه، ان يكون ذلك الاغتسال بنيه رفع الحدث الاكبر والاصغر. فاذا كان الامر كذلك فله ان يصلي، اي اذا نوى رفع الحدثين فله ان يصلي بهذا الوضوء. والذي يترجح لدي ان الترتيب كاد ان يكون واجبا من واجبات الوضوء. انا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف الترتيب مره وهذه المخالفه ربما يكون لها تاويلات وصرف عن ظاهرها، لكن لو اخذنا بظاهرها لقلنا ان الترتيب ليس واجبا وإنما هو مستحب لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليه وسنة مؤكدة من سننه في الوضوء عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الذي لم يباشر الوضوء فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام في هدي الاغتسال، فإنه كان يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصب الماء عن يمينه ثم عن شماله ثم يعمم بدنه بالماء. هذه صفة غسله، لكن لو فرضنا أن واحدا دخل في الماء بكليته دون هذا الترتيب وهذا الهدي، هل ترتفع الجنابة؟ نعم ترتفع بنية، ترتفع إذا نوى رفع الجنابة، ارتفعت بذلك. وإذا نوى رفع الحدثين أي رفع الجنابة وحدوث الوضوء كان له أن يصلي، وإذا لم ينوي لا هذا ولا ذاك فإن الجنابة لا ترتفع. يعني إذا أجنب رجل ودخل في الماء لا بنية رفع الجنابة وإنما بنية التبرد فقط، لا يقصد رفع الجنابة، لا ترتفع الجنابة حتى ولو ارتفع فهذا من باب أولى أنه لا تصح صلاته بهذا الاستعمال، والله أعلم. يقول إن لي أبا يصلي الصلوات أغلبها في البيت وأنصح له مرة بعد أخرى ولكن الوضع يستمر أحيانا، فهل هو وزر، من ترك نصيحته في بعض الأحيان ومن حين دفع الصلاة في المسجد مع قدرته؟ على أي حال هذا أمر يهون كثيرا عمن ترك الصلاة بالكلية، فإن الذي نعتقده من خلال الأدلة الواردة في الجماعة أن الجماعة سنة مؤكدة وهو مذهب الجمهور وليس بواجبة، ولكن ليس معنى ذلك أن الجماعة سنة مؤكدة أن يتركها المرء. فإن الفقهاء الذين قالوا أو جمهور العلم الذين قالوا بأن الجماعة سنة مؤكدة لم يثبت أنهم تركوها مرة، ولكن من حيث توصيف الحكم الشرعي هل هو واجب أم لا؟ والمسألة دي احنا ذكرناها هنا واتصلنا بها محاضرة كاملة ساعتين وثلاثة وذكرنا فيها الأربعة مذاهب لأهل العلم، وترجح لدينا في ذلك الوقت ما لم يكن راجح لدينا في قلوبنا، لأننا رجحنا في المحاضرة الوجوب، قلنا الذي يترجح لدينا هو الوجوب. لماذا؟ لما نرى من تفريط الناس وتفريط الإخوة في حضور الجماعة، فكنا نرجح من باب المصلحة هذا الحكم، مع أن الذي كان يستقر في نفسي أنه ليس براجح وراجح، لكن دعت المصلحة الشرعية للمستمعين أن ألقيها بين ظهرانيهم وأنها واجب. ولذلك لما اضطررت إلى ذكر ما أعتقد في القضية صراحة قلت هي سنة مؤكدة، فلما سمعها مني من سمع تخلف عن الجماعة على اعتبار أنها سنة، لا يأثم بتركها. فأنا في الحقيقة لم أندم على تصريحي بأنها سنة مؤكدة، لأن الذي يريد أن يفوت على نفسه الخير فلا تأس عليه ولا تحزن، لأن الخير بيد المرء أن يأخذ 27 درجة في كل صلاة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 سنة، 500 عام في الجنة. فإن الذي يريد أن يفوت هذا الفرض على نفسه، فأنا على يقين من أنه لا يفوت جنيها إذا دعي في الميكروفون، إن الإمام يوزع جنيها لكل من أتى المسجد. فأنا أؤكد لكم أن النصارى سيأتون إلى الصلاة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو دعي إلى نرمتين عظيمتين لأتاهما ولو حبوا. ولو دعي إلى مرمتين عظمة على حتة لحمة، يعني لو نادى المنادي وقال احنا هنوزع عظم مش لحمة، عظم في المسجد، هتلاقي النسوان والعيال والرجالة وكله كل طوائف المجتمع جات المسجد عشان تاخد ايه؟ عظم. طب دي ثواب ودرجات في الجنة، ودرجات في الجنة. لكن سبحان الله لا يعقل هذا الفضل إلا العالمون، إلا العالمون، ويغفل عنه الغافلون، بل الله تبارك وتعالى يطمس على قلوبهم فلا يعقلون هذا الفضل لأنهم لا يستحقونه، لأنهم لا يستحقونه. أما من تخلف عن الجماعة لعذر فلا شيء عليه. المخلف يا أخي الحقيقة شيخنا الألباني يعني اخترع هذا الأمر اختراع لم يكن مسبوقا به، أي لم يقل بقوله أحد من علماء الأمة. ولا شك عندنا أن اتباع جماهير أهل العلم